بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية في الرياض. في هذه الحلقة نسعد في قناة المجد الفضائية وفي أسرة الجواب الكافي باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح وشكر الله لكم هذه المشاركة.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر أننا خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. شيخ صالح لعل سماحة الشيخ لعل أول سؤال نبدأ به في هذه الأيام ولا يفصل بيننا وبين رمضان ربما يوم وربما ساعة. ما الكلمة التي وجهها سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان لعموم المسلمين حول استقبال شهر رمضان؟
وجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. أبان للناس أصول الدين وفروعه. أبان لهم كرائم الأخلاق وحذرهم من الضلالات والبدع وبين لهم أن العز والشرف والمجد والعلو إنما هو بنيل درجات الآخرة ولا تنال إلا بحسن عمارة الدنيا على أساس من شريعة الله جل وعلا. من على الأمة الإسلامية بمواسم عديدة ومن أوفاها وأوسعها دائرة موسم شهر رمضان المبارك. اختص الله هذا الشهر الكريم بأن جعله وقت إنزال القرآن كما في كتاب الله الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرض الله علينا الصيام وسن لنا نبيه صلى الله عليه وسلم صيامه فيقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول في ليلة واحدة ليلة القدر: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر الكريم يشتمل على مناسبات عديدة ومواقف هامة جليلة. بل كان في شهر رمضان أول انتصار للحق على الباطل وللإيمان على الكفر.
لا.
كان يوم بدر. كان الكفر بقوته في ذلك الوقت وغروره وخيلائه يظن أن رحلته تلك رحلة للقضاء أو كبت الدعوة إلى الله جل وعلا. فكان ما كان.
لا.
وكان ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم فرق الله بين الحق والباطل فانتصر الإيمان وأهله واندحر الكفر وأهله. وكانت العاقبة عاقبة مباركة وإنا لمنتظرون. نصيحتي بعد تهنئة الناس بهذا الشهر المبارك وهذا المجال الفسيح والميدان المنشرح لأهل المسابقات، المسابقات إلى الأعمال الصالحة في المحافظة على فرائض الدين ونوافلة والبذل في وجوه الإنفاق في هذا المجال، فإن الله جل وعلا أعطى الناس خيرا كثيرا وأمرهم بأن يشكروه بالقدر القليل بالزكوات وبنوافل الصدقات. ينبغي للمسلمين أن يعرفوا كيف يعمل الآخرون ممن ليسوا من الإسلام ولا لهم به صلة، كيف ينفق الواحد منهم أو يوقف مبالغ تعد بالمليارات من الدولارات في وجوه يرونها وجوه خير والمسلمون أولى بكل خير. نصيحة للمسلمين في كل مكان أن يقبلوا في هذا الشهر المبارك على الله وأن يعقدوا العزم على أن لا يتحولوا على الخير الذي بدأوه ويكثروا من الأعمال الصالحة. بالنسبة للصيام ينبغي أن يوطن نفسه على إحسان الصيام وصيانته. صيانته من الغيبة والنميمة وسفاسف الكلام والخوض فيما لا يعني. وإذا وجد المرء فراغا فليكن كثير الاتصال بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتقربا لله بذلك. وإذا مر بآية رحمة سأل ربه، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية ثناء على الله مجده وسبحه ونزهه. ثم آداب الصيام بالنسبة لتناول الطعام، ينبغي أن يكون الصائم حريصا على الإفطار حالما يحين وقته، فإن هذه هي السنة. وفي السحور ينبغي أن يؤخر السحور إلى قرب طلوع الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الناس أخرهم سحورا وأولهم فطرا، أي عندما يحين وقت الإفطار يبادر،
لا
ولا يقول أنتظر حتى أتأكد وحتى يحصل بشيء من الظلام. فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لما أمر في أحد أسفاره بالإفطار قال لي من يتولى ذلك انزل فاجدح لنا، ما كان يريد أن تقدم موائد مختلفة الأصناف والطعوم، وإنما قال اجدح. والجدح أن يخلط السويقة المحمص من قمح أو شعير مطحون يخلط مع الماء إن لم يوجد ما يحليه، والأغلب أن لا شيء معهم سوى الماء. فقال الرجل لازم نهارا، فكرر العيف عادة، فقال إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار النبي إلى المشرق صلى الله عليه وسلم، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وأما تأخير الصيام الإفطار إلى أن تشتبك النجوم فهذا من البدع. والسحور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نداه السحر قال تعال إلى الغداء المبارك، وقال تسحروا فإن في السحور بركة ولا نجد الإنسان إلا شر ثناء. وقال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وسئل الصحابي الراوي للحديث كم بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة، قال بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، أي أن المسافة الزمنية بين انتهاء سحوره إلى أن يأتي وقت إقامة الصلاة في حدود قراءة 50 آية. والله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال حتى يطلع،
لا
قال يتبين، والتبين الوضوح والبيان. ينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك غاية الاهتمام، وأن يهتموا بالقرآن الكريم، فهو المائدة الكبرى، هي كلام رب العالمين. عندما تقرأ كلام الله كأنما تخاطب الله بكلامه، ميزة جليلة. ثم الثواب على قراءة القرآن، أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. فكم لك عندك من الحروف عندما تقرأ في يوم واحد جزء من القرآن، أو في جلسة واحدة تقرأ جزء من القرآن، كم في هذا جزء من الحروف؟ فتصور ما تكتبه من الخيرات العظيم. أنصح إخواني المسلمين في كل مكان باغتنام هذا الوقت، ثم أنصح بالصدقات، بالبذل في وجوه البر، بتفريج كرب المكروبين. وأصحاب التجارة يفرجون على المعسرين، يتجاوزون على المعسر وييسرون على الموسر. فإن رجلا في من كانوا قبلنا كان رجلا تاجرا يتاجر، فجاء به النجل رائع فقال كيف كنت تعمل؟ قال إني كنت أدير الناس، فكنت أخبر أنه لا يعرف كبير عمل إلا أنه كان تاجرا يداير الناس، فكان يأمر غلمانه أن يسروا على الموسر ويتجاوزوا على المعسر. فقال الله جل وعلا نحن أحق منك بالجواز، ثم أدخله الجنة. فنصيحة للتجار ومن في حكمهم أن يفكروا في هذا الأمر، فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنهم كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله. إنني أحظ وأحث إخواني في هذا الشهر المبارك العناية بفرائض الدين، ثم إني أحثهم على التهجد في صلاة الليل، فإن صلاة الليل لها شأن عظيم وفيها ساعة الإجابة، ف في صحيح مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع، يعني أي الليل يستجاب فيه الدعاء، لأن كلمة أسمع يستجاب، ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده. قال: جوف الليل الآخر، فاغتنموا هذه الفرصة، وإذا جاءت العشر غيروا أحوالكم اقتداء برسول الهدى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر طوى الفراش وشد المئزر وأحيا الليل وهجر أهله، أي هجر فراش النوم مع النساء، ويعتكف، والاعتكاف قد لا يتيسر لكل أحد، لكن وقته من صلاة الفجر في اليوم 21 إلى غروب الشمس من ليلة العيد، هذا هو وقت الاعتكاف. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويحسن العاقبة. وإنني أحب من الأسئلة أن يعتنى بما يتعلق بالعبادة في هذا الشهر الكريم وفضلها من الشهر المبارك، وما يتعلق بصيام الست من شوال، وما يتعلق بقضاء أيام رمضان، وما يتعلق بيوم سائرة الإمام الذي يصلي بالجماعة في الصلاة معه، والله المستعان.
نعم سمحة الشيخ، يعني نجبنا في الجواب الكافي هنا وفي المجد، أعتقد حتى المشاهدين يشاركون معنا أن وجودكم فرصة لطرح العديد من الأسئلة التي لدي، وقد تلقيت العشرات بل المئات من الاتصالات التي يعني حرص الإخوة أن يطرحوا لكم. معي الآن الأخ عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أخي عبد الرحمن. سمحة الشيخ صالح حدا نسمعك، تفضل. يسمع تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين فيما يتعلق بالسؤال الأول. يا شيخ، تعم في المدينة التي أقطن بها ظاهرة والمتمثلة في عدم إكمال بعض المصلين لصلاة التراويح مع الإمام، أي أنه إذا كان الإمام يتم 13 ركعة فإنهم لا يصلون إلا 11، وما إن نصل إلى الركعة العاشرة حتى نراهم يخرجون من الصف ثم يعودون لإتمام ركعة الوتر. طيب. وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على 11 ركعة، هل من توضيح في هذه المسألة؟
وبالنسبة
للسؤال الثاني، جاءني صديق لي لكي أشتري له بعض الحاجيات التي تدخل ضمن السلع التي أتاجر فيها، وأراد أن يعطيني المال لكي أشتري له ما أراد، ثم تدارك الأمر وقال لي أنه لا يجوز أن أشتري له بماله إذا أردت الربح معه، أي يجب أن أشتري السلع من مالي الخاص ثم أبيعها له من جديد.
طيب.
ما قاله صحيح مع توضيح في هذه المسألة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
شكرا لك. عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي عبد الله.
جزاكم الله بالخير.
أهلا بك أستاذ عبد الله.
في البداية يسرني في الحقيقة أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات في حلول شهر الصيام.
جزاك الله.
وأسأل الله عز وجل أن يجعله جار خير وأمن لهذا الوطن الغالي ولكل بلدان المسلمين. وأن أهنئكم سماحة الشيخ صالح. وأن نحييكم والله يحفظكم ويجزاكم خير عن الإسلام والمسلمين.
آمين.
وأن نعني أسرة قناة المجد وجميع المشاهدين والمشاهدات. يسمح لي سماحتكم بطرح عدد من الأسئلة والمقترحات. أولا، سماحة الشيخ، كثر الحديث حول المحاكم والقضاء والقضاة، ورغم أن الكثير من تلك الكتابات تحمل كثير من السم، إلا أنه يجب قطع الطريق على مثل ذلك بعدد من الأمور حفظكم الله. إن كثير من القضاة أدام الله آخر عهد بالعلم الشرعي وكتب العلم لما كانوا على مقاعد الدراسة في كلية الشريعة، والكثير من القضايا مر عليه السنوات الطويلة دون حل. ورغم ذلك إلا أن التطوير الذاتي سواء في أساليب القضاء وبحث القضايا أو العلم الشرعي لا يوجد، وكأنه بمجرد أن وضع القاضي وسحولي على هذه الصراحة وزيرة الشيخ قد أحاط بكل أطراف العلم.
لا يوجد.
إن الباحث لنا على هذا الحديث سماحة الوالد
أحب
الله وحب القضاة والقناعة بأهمية هذا الجهاز وبضرورة تطويره وتطوير القائمين عليه عبر دورات تدريبية شرعية وعبر اللجان المكلفة بالمراقبة. ثم إن واقع كثير من المحاكم يشكو نقص القضاة فيما طلاب الشريعة والمعهد القضاء المتخرجين كثر، وأيضا أهمية تجهيز المحاكم الشرعية بكل الوسائل التقنية التي دخلت كل الدوائر الحكومية. ثانيا، تساؤل سماحة الشيخ، ما المحذور الشرعي في تدوير الأحكام الشرعية عبر مراجع وسجلات تذكر الحكم في كل قضية عدم يخص بعض أحكام التعليق، الأمر بتشكيل لجان كتابة تلك المراجع المستقاة من أحكام شريعة الإسلام؟ هذا فيما يخص هذا الأمر. أما الأمر الآخر، الله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا، الآية. سماحة الشيخ، هل هذا الحكم والحد الحرابي خاص بالمفسدين في الجانب الأمني فقط، أي الذين يرتدون على الأمنين قتلا أو سرقة أو خطفا، أم أنه شامل لكل المفسدين ولأولئك الذين حملوا عاتق إفساد الدين والأخلاق والقيم وهم مواطنون لا تعف عبر محطات فضائية تنشر العار والخزي على رؤوس الأشهاد وهل في لجوئهم إلى دول مجاورة ليبثوا منها محطاتهم ما هرب لهم من الملاحقة القضائية والشرعية حيث أنهم من أبناء هذا الوطن.
سيد عبد الله
نعم
الوقت بس
آخر بس أختم الله يحفظك
الوقت
هل هم ملزمون بالإوفاء لأحكام الشريعة التي يحكمها ولاة أمرنا حفظهم الله؟
طيب.
السؤال باختصار فيما لو قام بعض المحتسبين برفع دعوى وقضايا ضد فلان وفلان وفلان
طيب.
الذين يملكون تلك المحطات الفاسدة والمفسدة هل تستطيع المحاكم الشرعية قبول الدعوى وطلب أولئك المثول أمامها طيب. لأنهم يا شيخ الله أمعنوا في نشر الفساد واستقبلوا هذا الشهر بالخزي حفظكم الله
شكرا لك ياسر من السعودية السلام عليكم
السلام
أنا بودي جميع الأخوة يعني أن يكون حديثنا حول شهر رمضان كما ذكر سماحة الشيخ في بداية اللقاء ولا يتحول اللقاء إلى 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 مجرى آخر. ياسر السلام عليكم.
السلام.
ما سوى ذلك فتح الباب الأخرى إن شاء الله.
شهر رمضان إن شاء الله.
تفضل ياسر. ياسر أسمعك تفضل.
ألو.
أسمعك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش بغيت أسأل الشيخ هذا كم أبوه؟
يسمعك تفضل.
أنا الوالدة لا قضى يمكن قبل تقريبا 20 سنة.
نعم.
ولا أدري القضاء كم الأيام ما أدري كم عددها.
شيء.
يعني غير محدودة وما الحكم فيها هي تطعم مسكين رغم الأول ما كانت هي قادرة على الصيام
طيب
هذا هو السؤال
شكرا لك يا سيد شكرا خالد من ليبيا السلام عليكم خالد خالد من ليبيا السلام عليكم تفضل يا أخي
عليكم السلام خير وسهلا محمد
تفضل يا أخي اسمك الشيخ صالح
السلام عليكم
السلام عليكم تفضل اخوي خالد
تحياتي تحياتي للشيخ صالح الحيداني وبمناسبة شهر رمضان المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير وتحياتي الى الشيخ محمد
جزاك الله خير
انت مقدم البرنامج
جزاك الله خير بارك الله فيك السؤال خالد
نعم
تفضل يا اخي اقدر انك تتصل من ليبيا والمكالمه تكون مكلفه عليك تفضل يا اخي
الو
اسمع تفضل طيب ابو حاتم من السعوديه السلام عليكم
طيب ابو حاتم من السعوديه السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
كيف حالكم يا شيخ
اهلا بتفضل
الله يجزاك خير يا شيخ عندي ثلاثة اسئله يا شيخ السؤال الاول
نعم
انا الغسل يا شيخ غسل الجمعة غسل الجمعة عندما انوي الاحرام هل يكفي فيها المضمضة والاستنشاق واحيانا وانا اغتسل يدي تلمس الذكر الله يجزيكم هذا لازم تجون هذا لاني صراحة خاصة غسل الجمعة يعني السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة لي انا في رمضان يعني الايام العادية ياخذ مني دم من اسناني فاثناء المضمضة يعني وانا اتوضا يخرج دم وانا يعني اتمضمض يخرج دم
طيب
حكم في رمضان وغير رمضان حكم الوضوء هل يعاد الوضوء او ولا اذا دخل دم يعني يفطر في رمضان ان شيء لا لا ارادي غصب عني يا شيخ
السؤال الثالث
السؤال الثالث يا شيخ بالنسبه للصلاه يعني اذا جاء والامام راكع مثلا
طيب
هل مثلا يعني يمضي على الركعه واذا شك فيها وش يسوي يعني في الحاله دي
طيب
معلش يا شيخ بالنسبة للبلغم يا شيخ هل يتوفر البلغم؟
طيب
البلغم بانواع هلا حياك الله
شكرا للجميع شكرا لجميع المتصلين شكرا لجميع المتصلين الشيخ صالح سنحاول ان نكون حديثنا حول رمضان ولذا لعل السؤال المهم بصفتك معنا ايضا وانت رئيس مجلس القضاء الاعلى يعني يدور حديث حول قضيه رؤيه الهلال وفي المقابل حديث الفلكيين وفي المقابل حديث الان يثار بين فينه واخرى حول قضيه تقويم ام القرى وضبط هذا التقويم التعليق لكم
بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة الفصل فيما يتعلق بالرؤية
نعم
فهو يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي ديات أكملوا عدة شعبان وفي أخرى أكملوا العدة 30 يوما فكل الأحاديث بهذا المعنى وكلمة تقدروا له أوضحتها كلمة أكمل العدة وقوله نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب لا يعني أنهم لا يقرؤون ما يكتب ولا يكتبون ما يقرأ، وإنما يعني أن اعتمادنا على الأشياء على الأمر الحسي الذي يشترك فيه العالم وغير العالم. وإلا فإن العرب لديهم علوم فيما يتعلق بالأنواع والنجوم ومنازل القمر ومنازل الشمس، ويعرفون متى الوقت في أثناء النهار،
لا
يعرفون طلع كذا وخروج كذا، ما كانوا جهلة لاحظين شيئا، كانوا مع كونهم غير كتاب ولا حساب لا يشتغلون بالحساب ويعتمدونه، بل منحهم الله جل وعلا ذاكرة عظيمة مما يبينها ما كانوا عليه من الحف العجيب في لغة العرب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل عن الإمام أحمد أنه يحفظ عن ظهر قلب أكثر من 100,000 حديث. فهؤلاء الذين يحفظون بهذه الدرجة العالية كانوا يعتمدون على حفظهم، ولهذا الذي يطلع على كتب الأنواع في مصنفات لغات العرب يتعجب من حفظهم ومعرفتهم لدخول الفصول وأوقات الحرف وغير ذلك. فليس معنى أنهم لا يفهمون، لكن أمة أمية لا تعتمد في أحكام دينها على الكتاب والحساب، بل تعتمد على الأمور المحسوسة. ولهذا رغت العبادات كلها الواجبة بأمور محسوسة، صلاة الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر ظهورا، صلاة الظهر عندما ينتهي مسير الشمس إلى العلو يتقلص الظل ثم يقف الظل على التقلص، فإذا بدأ بالزيادة فهو وقت الزوال. وقت العصر محدد بمقياس الظل بعد ظل الزوال، وقت المغرب بغروب الشمس، وقت العشاء بغروب الشفق. نجد أن أركان ديننا بنيت على الأشياء المحسوسة التي لا تحتاج إلى مصطلح وقام وتفصيل.
لا.
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا المنهج بالنسبة للرؤية العبرة بها لا بالحساب، وأجمع التابعون وتابع التابعين، فلم يعرف في الصدر الأول إلا قال أحد التابعين، حتى قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليت فلان لم يدخل هذا المدخل من التابعين،
لا
واستمر على ذلك. ثم جاء من جاء من علماء الإسلام ومن أوسع أهل العلم تبسيطا في المسألة، الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب. والخلاصة أننا قد لا نحتاج لقول أحد ما دام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت وصح، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية في القول، فلا حاجة لنا بكتاب الحساب. ومع هذا فإن الكتاب والحساب يحصل عندهم من الخطأ في الحساب، نحن لا نقول إن السير عن النيرين يختل، وقد قيل في ذلك ما قيل أيضا إن عملية التجارب والكواكب قد تكون المسافة تجعل الحاسب يخطأ لعدة ساعات، لكن العبرة بمتابعة السنة. ما يقول هؤلاء الحساد؟ نحن نشاهد الآن أحدا يقول إن الشمس تغرب قبل غروب القمر في موضع كذا وكذا بدقائق،
صحيح،
بل غروب الشمس على سبيل المثال يحددون في الحساب أنها تغرب الساعة كذا وكذا 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 ودقيقة، ثم برصد الشمس يجد الإنسان أن الشمس تخلفت عن قول الحاسب بحدود 5 دقائق، مع أن الشمس في كل يوم تشاهد شارقة وغاربة،
صحيح،
لكن ما دامت الأمور كتابات تكتب ويرجع إليها وبعضها ينتهي إلى سنة 2500 ميلادي، إذا كتب المؤلفة في رصد حسابا سير القمر تنتهي إلى 2500 بعد 2000 ميلادي، لأن الذين عله شركة غربية في بريطانيا وأمريكا، فقد يكون الحساب الذين يقرؤون يقرأ لهم باللغة الإنجليزية ويترجم، أو هم يقرؤون فيكون ما يكون، أو يحسبون العبرة بما نص عليه الشارع وربط به، فينبغي للمسلمين أن يكونوا متمسكين بهدى نبيهم. ثم هذا الخلاف الذي بين المسلمين في أيام العيد ينبغي أن لا يقال عنه ما يقال من أهمية العالم الإسلامي، بعض الدول لا تحكم بالشريعة وهي أكثرها وتحكم قوانين وضعية، بعض الدول تجعل الميراث بين الذكر والأنثى سواء، مع أن القرآن صريح لا مجال للمناقشة فيه، بعض الدول تجيز الشرك الأكبر، بعض الدول لا يرجم الزاني فيها ولا تقطع يد السارق ولا يجلد شارب الخمر. لماذا لا نفكر في هذه الأمور؟ بعض الدول يجد في داخلها أضرحة مشيدة كأنما هي قصور منيعة، يعلم بالشرك الأكبر، والشرك الأكبر إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه. هذه الخلافات أولى بأن تحل وتزال ويكون الناس على منهج الحق، لا بالنسبة لأحكام الشريعة في الحلال والحرام، ولا بالنسبة للشرك الأكبر وما يتعلق به. أما اختلاف الناس في الأعياد، فقد اختلف الناس في الأعياد في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم وغيره، ولم يفرق بينهم، ولم يوقف على عملية نشر الدعوة وبث الشريعة وفتح البلدان ليعبد الله وحده، كل ذلك وجد في صدر الإسلام وما كان عامل ضعف للأمة الإسلامية. فينبغي لنا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا في هذه الأمور، لا أن نكون حريصين على أن نجاري الناس في أعمالهم وأعيادهم وغير ذلك، فالله المستعان.
الحديث سمحت الشيخ حول ما التقويم المذكور، الآن إشكالية عند البعض وأثاره الآن في مسألة صلاة الفجر، لا سيما الآن المسألة تكون أهمية في رمضان، ماذا ترون في ذلك؟
هذه المسألة ليست وليدة اليوم أو العام أو غير السنوات، هذه كانت قائمة حتى في عهد شيخنا الشيخ دجل بن باز رحمة الله عليه، وكلف أناسا يخرجون عن مدينة الرياض حتى يبعدوا عن الأنوار الكاشفة، ونظر في الموضوع وقرر أنه ليس هناك خطأ مخل بهذا التقويم، فالناس إذا بعدوا عن مصابيح الإنارة القوية تبين لهم الصبح حال ما ينشق، ولهذا لا يلتفت إلى ما يقال،
يستمر الناس في هذا،
يستمر الناس على ما هم عليه.
نعم سمعت الشيخ، الكثير من الأسئلة التي وصلت لنا البارحة منذ أن أعلن عن الحلقة وأنكم ضيف في هذا اللقاء المبارك. الشيخ صالح، نقلت وسائل الإعلام الغربية أو العربية نقلا عن بعض المصادر الغربية، وتناقلت ذلك بعض الصحف أيضا عن ما يسمى بمطالبات لهذه البلد بإلغاء ما يسمى الشرطة الدينية، ويقصدون بالشرطة الدينية جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كفانا في ذلك ردا صاحب السمو الملكي الأمير نائب بن عبد العزيز قبل يومين في لقاء أيضا حضرتموه، وتحدث عن استحالة هذا الأمر لا بالأمس ولا باليوم ولا في المستقبل البعيد، وتكلم حفظ الله كلاما طيبا أشفى قلوب المؤمنين الغيورين. الذي يتساءل عنه الكثير من الناس يقولون نحن الآن لا يحصل بيننا وبين رمضان إلا يوم أو ساعات، تناول أو تداول الناس مقاطع معينة شاهدوا فيها سخرية صريحة بهذا الجهاز يقول أصحابها أنها ستعرض في شهر رمضان المبارك. هذه السخرية تمثلت في مواقف كوميدية برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ملابسهم ومن خلال زيهم ولحاهم وطريقة أداء عملهم، وكأن هذه المقاطع سماحة الشيخ تأتي متناغمة أو متواصلة مع هذا البث الغربي الذي يطالب بإلغاء هذا الجهاز. الغيورون في قلوبهم ألم يتساءلون أين دور العلماء تجاه هذه المسألة وما الموقف تجاهها.
أولا كنت حاضرا ما قاله سمو الأمير نايف، وقد قال قولا كريما وأحسن، أيما إحسان، وأراح كثيرا نفوس المؤمنين الصادقين الغيورين على دينهم بما قال. وأما شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها نابعة من القرآن الكريم، فإذا كان دعاة الغرب وأضواتهم من بلاد الإسلام يريدون أن نغير القرآن فهذا ليس بغريب على من يريد هدم الدين الإسلامي. الله أثنى على الأمة الإسلامية لأنها الأمة المؤمنة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا، هذه من الميزات البارزة. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودا في عهد الأنبياء السابقين،
لا،
لكن الاختصاص البين والظهور الجلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو في أمة الإسلام. وأما بالدولة السعودية
لا،
فكما قال أمير نايف جزاه الله أحسن الجزاء ولا يعلم بحول الله ما حصل له من الدعاء من الحاضرين في وقت كلامه ومن سائر من سمع يقول له بالتوفيق والوقوف في مثل هذه الوقفات. الدولة السعودية من وجدت في عهد الإمام محمد بن سعود وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي قائمة على إيجاد هذه المهمة العظيمة. ترعاها الدولة وتأخذ بما تقوم به وتعزها وتنصرها وتحمي جنازها، فهي شرف لهذه المملكة وشرف هذه الشعيرة أيضا يعود للأمة الإسلامية، لأنها ليست من خصائص الدولة السعودية بل هي من ما أمر به القرآن الكريم وأمر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الرواية الأخرى بغير هذا اللفظ: وليس وراء ذلك، يعني وراء تغيير بالقلب، حبة خردل من إيمان. هذه الشعيرة لحمتها وأساسها وقاعدتها القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم إنها حراسة الأخلاق وصيانة العقيدة وحارسة الشريعة. أما ما يتعلق بالتلدر واختلاق الصفات وإرادة الوقيعة المسبقة لهذا الجهاز، فكما يقول أهل البلاغة: الشام شنة نعرفها من الأخزم. كل من كان في قلبه مرض وكان يحب أن يسرح ويمرح دون أن يراقب يحب أن لا توجد هذه الهيئة. هذه الهيئة لها أثر كبير في أمر حفظ الأمن، بل إن اكتشاف كثير من المخدرات تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعثور عليها، وهي بذلك كأنها في هذا المقام الخاص كأنها مرفق من مرافق الداخلية. فلا يستغرب أن تكون غصة في مرضى القلوب ومرضى التفسير، ويسمونها بأنها شرطة كذا شرطة كذا. كذا شرفا أن تكون شرطة حارثة على الأخلاق، أن تكون شرطة حارثة على القيم والعادات الكريمة، أن تكون حارثة للعقيدة، أن تكون صائمة لنجتمع من أمراض كثيرة، هذا من شرفها والذي تسعى إليه وينبغي أن تسعى إليه وينبغي أن تسعى السلطة إليها. وأما منع هذه التمثيليات السيئة الرخيصة فهذه لم تضر أن يصدر أمر من خادم الحرمين الشريفين بإلغائها ومنعها، وليس ذلك بغريب عليه، فإن مقامه وفقه الله وزاده برا وتقى وصلاحا وعزيمة يحرص تمام الحرص على أن لا يكدر صفو أهل الإيمان وأن لا يتجنى على الأخلاق والعادات والتقاليد الموروثة التي هي في الحقيقة تقاليد إسلامية وعادات إسلامية وميراث كريم تلقاه الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، فهو من الشرف الذي لم يدنس، فنحن ننتظر وبحلة سيتم ذلك إن شاء الله. ولم يجد رخيص القول وهابط الفكر في مجتمعنا ما يعزز جانبه بإذن الله، فالحراسة قوية من خادم الحرمين الشريفين وله الأمر والنهي بعد الله جل وعلا في هذا المجتمع، ثم من إخوانه وأعوانه، كل ذلك سيتحقق به بإذن الله الشيء الكثير مما يرجوه أهل الإيمان، والله المستعان.
سأل عبد الرحمن سماحة الشيخ من الجزائر عن صلاة التراويح، قال يصلي الإمام 13 ركعة وهم يقفون حتى 11 أو 10 ثم ينتظرون ويصلون لوحدهم، الخلاف في هذه المسألة؟
هذه المسألة أولا ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وثبت من حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره أنه صلى 13 ركعة، وثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أم سلمة أنه صلى 13 ركعة. فقول عائشة لم يزد على 11 ركعة كما في صحيح مسلم ولا غيره في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة يعني العام الأغلب، وهذا العام الأغلب. هل هؤلاء الذين يكتفون ب 11 ركعة يصلون كفرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي تقول عائشة في الصلاة أنه يقف وقوفا طويلا ثم يركع ركوعا طويلا بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، فهل يركعون بقدر ما يقرأ القارئ 10 آيات ثم يرفع نحو من ذلك، يقف وقوفا طويلا بعد الركوع نحو من ذلك، وتذكر في السجود مثل ذلك؟ فهل هؤلاء الذين يكتفون ب 11 ركعة يفعلون هذا الفعل؟ النبي أصح العرب وأنفعهم بيانا، وهو الحجة بعد كلام الله جل وعلا في لغة العرب، يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ في لغة العرب يقتضي التكرار الذي لا ينتهي إلى حد إلا إلى ما قاله النبي، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له مضى. السلف في صدر الإسلام وفي القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في حديث عبد الله بن مسعود اشتهر بقرين بعد الصحابة، وفي حديث عمران بن حصين قال ثم لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه قرون من التابعين وتابعيهم كانوا يصلون، منهم من يصلي التراويح 23 ركعة، ومنهم من يصلي التراويح 39 ركعة، ومنهم دون ذلك ومن فوق ذلك. فهل هؤلاء كانوا على جهل؟ وكان الذين نقلوا صلاتهم كمحمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وهو أحد الأئمة الكبار في مذهب الشافعي رضي الله عنهم، ما نقله؟ هل نقله عن جهل منه؟ ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ليت أن الشباب يرجعون إلى هذه المصنفات وأن لا يقلدوا أحدا بذلك، ما دام أن الصحيح صحيح البخاري جاء في الصلاة 13 ركعة، فماذا يصنعون في قول عائشة في مسلم لم يزد؟ الحافظ حج على من لم يحفظ، وقد حفظت في 13 ركعة فهي في حفظها حجة على عدم حفظها لأكثر من ذلك لأكثر 11. ثم في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام الليل كله، ماذا يقول من انصرف وترك ركعتين في صلاة 13 ركعة؟ وماذا يقول من ترك 12 ركعة في صلاة الحرم في 20 الأول وفي صلاة المسجد النبوي؟ هل كان المسجدان وهما إمام مساجد الدنيا كلها، هل عملهما كان خطأ منابذ لسنة رسول الله؟ معاذ الله أن يكون. فنصيحتي للشباب الإسلامي في كل مكان أن يرجع إلى كلام أهل العلم أنا ذكرت باقتضاب ما ذكرته في هذه الجلسة لأنها لا تتحمل أكثر من ذلك، وأرشدتهم إلى الرجوع إلى كتب أهل العلم ليرجعوا إلى مسلم الإمام أحمد بن حنبل وترتيب الساعات فيه، يرجع إلى غير ذلك. نصيحتي ألا يقلد رجلا واحدا ولكن يقلد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ سير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والعهد الأئمة الأربعة، وينظر كيف كان الناس يصلون صلاة التراويح وكم كانت الصلوات عندهم. فإن بعض المدن في الإسلام في المدينة أو مكة لها طريقة، مثلا في المدينة 23 ركعة، في مكة 37 ركعة، في غيرها كذا. كل ذلك تفصيل يدل على أنه لا حد لأكثر صلاة التهجد. الذي لم يحدد إلا بالوتر إذا خاف الصبح أوتر. فأسأل الله أن يهدي الجميع. أمين. ونصيحتي للسائل ومن في مجتمعه أن لا يعنزوا ولا يعتمدوا على قول من يقول لا زيادة على الحادي عشر. قول رسول الله فعله أولى، وفعل صحابته أولى، وفعل التابعين أولى، وما كانوا ليكونوا ضالين، والله المستعان.
نعم. ياسر سمحت شيخ سأل بالنسبة لوالدته، كان عليها قضاء من 20 سنة لم تقضي هذه الأيام، ولعل هذا موضوع مهم جدا ولم يفصل بيننا برمضان إلا ربما يوم أو ساعات. بعض الناس يؤخرون هذا الصيام وربما دخل عليهم هذا رمضان وعليهم أيام سابقة، توجيه في ذلك.
في الحديث الذي رواه البخاري في حديث الولي وهو حديث القدسي، يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله فرض على الناس صيام رمضان. بعض الناس يؤخر صيام رمضان ويعتني بالصيام الست،
لا،
ويعتني بالصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة والخميس والاثنين.
لا.
ينبغي أن يبادر كل أحد بقضاء رمضان. ثم الفقهاء ذكروا أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر إلى أن جاء رمضان التالي، أنه بعد رمضان التالي يقضي ويطعم المسكين عن كل يوم، وفي المسألة في خلاف، لكن من أخر القضاء أثم. أما من أخر قضاء لمرض ألم به واستمر عدة سنوات فهذا معذور بمرضه، إذا شفي يقضي العدة التي كانت عليه. نصيحتي لهذه السائلة أو لهذه المسؤول عنها أن يبادر للقضاء. بعض الناس يتساهل إلى أن يأتي وقت لا قدرة له على الصيام. هنا أمران في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم وغيره: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قيل إن ذلك خاص بالنذر، لكن الحديث مطلق في بعض ألفاظه، والأصل في كلام الرسول صلى الله وسلم عليه العموم. بل إذا جعل الشيء لأمر معين وكان يمكن أن يكون عاما فالعبرة بالعموم لا بخصوص السبب. وإذا تعذر القضاء منها وعنها وأطعم مسكين عن كل يوم، أرجو أن يكون في ذلك تخفيفا أو تخفيف مع التوبة والاستغفار.
سماحة الشيخ، لعلماء المملكة العربية السعودية بحمد الله مكانتهم في هذه البلاد وعند قبل ذلك عند ولاة أمرهم، لهم مكانتهم أيضا في العالم الإسلامي، يصدر الناس من خلال فتاواهم، حتى إن الفتوى التي تخرج من عالم في هذه البلاد تصل إلى العالم ويقبلونها الناس. يقال ذلك سماحة الشيخ، وقد لوحظ مؤخرا هذه الهجمات المتتالية على العلماء الكبار في هذه البلاد، تمارس عبر الصحف المقروءة من كتاب سخروا أقلامهم للسخرية من علماء هذه البلاد في كلام يستحي الإنسان والله من أن يقوله، فما بالك أن يوصف به عالم كبير أثنى عمره في العلم وفي طاعة ربه وفي تبصير الناس، ومع ذلك يأتي كاتب ليسخر به بهذه الدرجة. لاحظ الناس مؤخرا هذا التجني وهذا الطرح في الأونة الأخيرة. هذه الحرية المطلقة كيف يمكن أن نتعامل معها؟ وهل ثمة حرية كما يزعمون مطلقة تصل للجميع وتفتح الباب أمام الجميع ليطلقوا عباراتهم وأقلامهم تجاه هؤلاء العلماء؟
أولا أخشى على هؤلاء أن يكونوا متدرجين في نفاق.
نعم.
فإن الإنسان قد يقع في الناس الذين ظاهرهم السلامة ولا يعرف عنهم سوء، ثم يتقصد لمزهم أو تصحيح آرائهم بدون دليل إما ليبرز هو
لا.
وكما يقال في المثل العام خالص تذكر أو لحقد على الخير وأهله فهذا يخشى عليه. فنصيحتي لهؤلاء الذين يكتبون ويحبون أن ينتقدوا العلماء أن يتقوا الله في أنفسهم، إن كانوا وجدوا على أحد من العلم خطأ فليتصلوا به وليذكروا الخطأ وليذكروا دليل الخطأ ولعلهم يجدون منه ما يوضح لهم خطأهم هم في التصور وقد ينفعهم ذلك. أما أن يذكر ينشأ الإنسان مقالة في الصحيفة ويذهب ينقل من فلان ومن فلان ويرجع إلى بعض الكتب ويقول هذه قال، تتبع ما يقوله العلماء في مسائل الخلاف عندما يحكون ليؤخذ هذا حجة من غير أهل العلم فهذا من التجني على العلم وأهله. فإن بعض من يكتب ينتقد بعض العلماء في رأيه يقول قال العالم فلان كذا في كتاب كذا وفي كتاب كذا، هو لم ينقل كلام العالم الفلاني بكامله حتى يعرف، ويخشى أن يكون كما قال ذلك أحد المدجان الله ما قال ويل إلا سخروا، يقول في مبدأ كلامه دع المساجد للعباد تسكنها وذهب إلى حالة الخمار يسقينا، فالله ما قال ويل للعلا سخروا وإنما قال ويل للمصلين. فهذه طريقة سيئة. هذا من جانب. من جانب آخر الحرية التي تطلق حرية القول لا يصح أن تطلق عليه دون قيد ولا شرط. الدول التي لا تتمسك بدين ولا تدعي أنها أن دينها الرسمي كذا وكذا تضع حدا لأمر أو أمور وما يسمى بالخط الأحمر لا يتجاوز، ينبغي أيضا أن لا يتجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بالشريعة وانتقاد ما عليه السلف فيها وما درج الناس عليه قرن بعد قرن. وإذا أراد إنسان أن يختار لنفسه هو شيء لا ينسب من كلاما ولا يرفع راية يدعو الناس إليها لإفساد أحوال الأمة، لا يزال الناس بخير ما تمسكوا بما كان عليه سلف الأمة وما رجعوا في أمورهم وما أمر الحلال والحرام إلى علمائهم. ثم إني أرجو أن حرية الصحافة لا تكون كما عليه الحال، فإنهم يتجنون على أمور كثيرة ويذكرون أشياء كثيرة. الناصح إذا كان صادقا في نصحه ينبغي أن يرفعها لمن لهم قدرة على تغيير ما يراه خلا، إلا أن يغيروه خلا ما يطلب حقا أو يغيروه الخطأ. أما أن ينشر هذا ويتجرأ على آخرون بفعله على أفعال أشنع فإن هذه دركات وليس درجات، يخشى أن تؤثر على المجتمع. ولكن أيضا منتظرون من ولي الأمر ومن يقوم بتنفيذ أوامره أن يضع حدا. ولا شك أن كل تجني على الشريعة أو على القائمين عليها أو على ولاة الأمر ولو بكلام ينبغي أن يخضع لأحكام الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لحل كافة مشاكل الناس من تجارية وجنايات وقلوف بمختلف أنواع القذف، فقذف إنسان بأنه ماجن أو قذف بأنه من المكفرين أو بأنه من أهل التكفير أو بأنه من منهج كذا أو من حزب كذا أو غير ذلك، وهو لا يكون كذلك ينبغي أن يعاقب بميزان الشريعة لا أن تشكل له لجنة تفعل وتفعل. ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى أصول التشريع وفقه الشريعة الإسلامية في جميع الأمور. والله المستعان.
يعني أفهم من كلامكم سماحة الشيخ أن يمكن الاحتساب على جميع هؤلاء سواء كتابا أو الذين الآن يقدمون شيئا في رمضان يسخرون به، هل الاحتساب عليهم مقبول في المحاكم الشرعية؟
النظام في نظام فيها الآن الدولة حتى ما يكون لك ارتباك فيما يتعلق بتقديم القضايا جعل ما يخص ارتكاب المحرمات ومن ارتكاب المحرمات الاستهزاء بالآخرين، سواء كان الاستهزاء جماعيا بصنف غير محدد أو كان بأشخاص بأعيانهم. هذه من الأمور التي تسمى في العصر بأنها الحق العام، وهي في السابق تسمى من حقوق الله جل وعلا. الحكومة وضعت جهاز الدعاء يتولى، فعلى كل من يجد شيئا من هذا أن يبلغ ذلك الجهاز ويطلب منه أن يقيم الدعوة على كل متجنن على الأخلاق، لأن التجني على الأخلاق أو التجني وصف الناس بما ليس فيهم هذا عدوان عليهم. وهو إن كان عدوان عليهم لكنه لما لم ينص به على شخص بعينه صار عدوان على الحق العام.
نعم. أبو حاتم سأل مجموعة الأسئلة، ذكر منها الشيخ صالح ظهور الدم عند المضمضة، هل يبطل الوضوء؟ وذكر البلغم في رمضان.
ظهور الدم في المضمضة هذا لا يؤثر على الوضوء.
نعم.
لكن ينبغي أيضا أن يحذر أن لا يبتلع الريق ما دام مخلوطا بالدم، ولو سبق الريق إلى الحلق بدون قصد فإنه لا يؤثر على صيامه.
نعم.
وكذلك البلغم، البلغم ينبغي أن ينتبه الإنسان، لكن إذا سبق من دون إرادته ولزال يجوه فلا يؤثر عصومه.
نعم. الأخ عبد الله سأل مجموعة من الأسئلة حول القضاء وغير ذلك، سأتجاوز جزء منها، لكن الذي في 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 ظني وأخالف الأخ عبد الله فيما طرح وجزء ما طرح طبعا، الآن القضاء رمز للأمة ورمز زيادة، ويعني الناس يجدون في القضاء بغيتهم ويحتكمون إليه ويحتكمون بشرع الله عز وجل، لكن هناك إشكالية أصبحت عند الناس اليوم من خلال ما يقرؤون، يعني أصبح المجال متاحا اليوم لكاتب أو لمقال أو لشخص عامي من الناس لا يفقه حتى ربما يعرف شنو الصلاة أن يلمز قاضيا في حكمه أو أن ينشر لقاء مع المدعي عليها والمدعي ليتكلم على هذا القاضي. السؤال سماحة الشيخ، وأنتم ترأسون مجلس القضاء الأعلى وهذه مسألة مهمة، يعني ما الذي تغير اليوم حتى أصبحت هذه الجرأة؟
هذه الجرأة التي وجدت لها سوابق، بدأ فيها فلم يعاقب المتجرئون، تدخلوا فيما لا يعنيهم فلم يعاقبوا، تدخلوا في مداخل عديدة وإذا لم يضع لهم حد فقد يتجاوزون الحدود. الناس تدخلوا أيضا في الصحافة فيما يتعلق بالصلاة فقالوا صلاة الجماعة غير واجبة، تدخلوا في أشياء كثيرة، تدخلوا في الأهلة وما يتعلق بها. هذه الجرأة التي صار الناس يشرونها للعامة، كم في الناس من يحب أن لا يصلي مع جماعة، فإذا وجد فتوى في ورقة من غير أهل الفتوى بأن صلاة الجماعة غير واجبة تركها. النبي صلى الله عليه وسلم
لم يصلي
لك أهم أن يخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة والجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم في النار. والرجل الأعمى الذي قال للنبي إنه ليس لي قائد يلائمني والمدينة كثيرة في الدار والهرام، أتأمر لي أن أصلي في بيتي؟ قال لا. فلما ولد دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال لا. قال لا أجد. فإذا كان مثل هذه الأشياء وما يتعلق بالصلاة والاستهانة بصلاة الجماعة والدعوة إلى أن الأمر أمر سهل ومع ذلك ينشر في الصحف، هذه ليست أخبر أقل بل ولا مساوية للحديث عن قاضي أو قضاة أو قضايا.
صحيح.
وكل ذلك شر ليس مبشرا بخير.
صحيح.
ينبغي أن تكون الأمور الشرعية وأمور الولاية بملأ على العبث، فإن السفهاء لا يتوقفون عند حد، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبحول الله ولي أمرنا وأعوانه في ذلك لهم وقفات ولهم مبادرات، ولن تظهر أن توضع حدود مانعة يتجرأ. لا يتجرأ هذا الذي يكتب على الحكم بأنه خطأ، هل اطلع على الحكم كله وسمع ما في الدعوة وما في الإجابة وما تضمن مناقشة الموضوع ثم ذكر ما ذكر، أو أنه وجد كلمة نقلت
صح
أو ذكرت في صحيفة فراح ينشرها ويتحدث الناس أخطأ في المحكمة الفلانية أو أخطأ كذا بناء على قوله من لا يثق بقوله لو نقله بكامله. والله المستعان.
لعلي أختم بسؤال أيضا من ضمن الأسئلة الفاكس، يقول الجمع صلاتي الجمعة والعصر سواء كان في السفر أو في الخوف.
قول جمهور العلماء وفي عصرنا هذا أنه لا يجمع بين الظهر وبين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر، لكن لا أعرف دليلا يمنع من الجمع. وما دام أن الرخصة إنما هي للرفق بالناس والتسهيل عليهم عندما يهم الإنسان عند صلاة الجمعة في مسجد من المساجد أن يركب السفر حالما يصلي ويذهب ليوفر لنفسه وقت الوقوف لصلاة العصر، ما دام أن الأصل إنما هو رخصة من الشارع في جواز الجمع عند الحاجة إليه، ولم يقم دليل على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا تجمع معه صلاة أخرى، أرجو أن الجواز وارد إلا في حال واحدة، لو صلى الناس الجمعة قبل دخول وقت الظهر العادة، فإن كما هو معروف في مذهب الإمام أحمد يوم صلاة الجمعة قبل دخول الوقت، في هذه الحالة لا أرى جواز الجمع. لكن في الصلاة في الحرمين وفيما عليه الناس، لأن الظهر الجمعة إنما تصلى عند دخول وقت الظهر، لا يظهر لي دليل يمنع من الجمع، لا سيما في مسجد في المسجد الحرام في مكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يطمع المصلي أن يجتمع له في جمعه لصلاة العصر مع صلاة الجمعة أن يفوز بمئة ألف صلاة أو بألف صلاة كما في المدينة في مسجد الرسول، لا أجد ما يدفع ذلك. وإن كنت لا أحب أن يحصل لمن علم أنه سيبقى في البلد إلى أن يحين وقت صلاة العصر، لا أحب لها أن يجمع، وإن سهل الأمر في غير يوم الجمعة لكن عند ما يكون المصلي في مكة أو المدينة أو في ظرف يجد على نفسه حرجا إذا أراد أن يقف ليصلي العصر، أرجو أن الأمر أوسع مما يتصور جميعا، وأن الجواز إن شاء الله لا بأس به.
نعم، لسماحة الشيخ في نهاية هذا اللقاء سعدنا بك ضيفا معنا في قناة المجد الفضائية، أعلم أنكم في شهر رمضان على وشك السفر، لكن لعلي أنقل لك تحايا كثير من المشاهدين أننا نتمنى أن نسعد بك أيضا ضيفا معنا مستقبلا في شوال وفي القاعدة، لو حددت موعدا لنا كما حدث سابقا.
التحديد المبكر له صوارف وصوادف، فلا كما يقال في المثل دجال اعطيه اما وفاق ما علمت. لعل كنت تفصيله ان شاء الله بعد العيد
ان شاء الله،
وانا لا مانع عندي الشيء الذي ارجو ان ينفع الله به المتكلم على نفسي ومن يستمع.
شكر الله لكم شيخ صالح. شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي والذي سعدنا فيه كثيرا، باستضافة سماحة الشيخ صالح محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أذكركم أننا في شهر رمضان نتواصل معكم من خلال برنامجكم الجواب الكافي من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة عصرا. أسأل الله تعالى في نهاية هذا اللقاء أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الصائمين والقائمين والعتقاء من النار. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في هذه الحلقة نسعد في قناة المجد الفضائية وفي أسرة الجواب الكافي باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح، وشكر الله لكم هذه المشاركة.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، وذكر أننا خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. شيخ صالح، لعل سماحة الشيخ لعل أول سؤال نبدأ به في هذه الأيام ولا يفصل بيننا وبين رمضان ربما يوم وربما ساعات، ما الكلمة التي يوجهها سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان لعموم المسلمين حول استقبال شهر رمضان؟
وجهه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، أبان للناس أصول الدين وفروعه، أبان لهم كرائم الأخلاق وحذرهم من الضلالات والبدع، وبين لهم أن العز والشرف والمجد والعلو إنما هو بنيل درجات الآخرة ولا تنال إلا بحسن عمارة الدنيا على أساس من شريعة الله جل وعلا. من على الأمة الإسلامية بمواسم عديدة، ومن أوفاها وأوسعها دائرة موسم شهر رمضان المبارك. اختص الله هذا الشهر الكريم بأن جعله وقت إنزال القرآن، كما في كتاب الله الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فرض الله علينا الصيام وسن لنا نبيه صلى الله عليه وسلم صيامه، فيقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول في ليلة واحدة ليلة القدر: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر الكريم يشتمل على مناسبات عديدة ومواقف هامة جليلة، بل كان في شهر رمضان أول انتصار للحق على الباطل وللإيمان على الكفر.
لا،
كان يوم بدر، كان الكفر بقوته في ذلك الوقت وغروره وخيلائه يظن أن رحلته تلك رحلة للقضاء أو كبت الدعوة إلى الله جل وعلا، فكان ما كان. وكان ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم فرق الله بين الحق والباطل، فانتصر الإيمان وأهله واندحر الكفر وأهله، وكانت العاقبة عاقبة مباركة وإنا لمنتظرون. نصيحتي بعد تهنئة الناس بهذا الشهر المبارك وهذا المجال الفسيح والميدان المنشرح لأهل المسابقات، المسابقات إلى الأعمال الصالحة في المحافظة على فرائض الدين والنوافل والبذل في وجوه الإنفاق في هذا المجال، فإن الله جل وعلا أعطى الناس خيرا كثيرا وأمرهم بأن يشكروه بالقدر القليل بالزكوات وبنوافل الصدقات. ينبغي للمسلمين أن يعرفوا كيف يعمل الآخرون ممن ليسوا من الإسلامين ولا لهم به صلة، كيف ينفق الواحد منهم أو يوقف مبالغ تعد بالمليارات من الدولارات في وجوه يرونها وجوه خير والمسلمون أولى بكل خير. نصيحة للمسلمين في كل مكان أن يقبلوا في هذا الشهر المبارك على الله، وأن يأخذوا العزم على أن لا يتحولوا على الخير الذي بدأوه، ويكثروا من الأعمال الصالحة. بالنسبة للصيام، ينبغي أن يوطن المرء نفسه على إحسان الصيام وصيانته، صيانته من الغيبة والنميمة واستفاسد الكلام والخوض فيما لا يعني. وإذا وجد المرء فراغا فليكن كثير الاتصال بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتقربا لله بذلك، وإذا مر بآية رحمة سأل ربه، وإذا مر بآية عذاب تعول، وإذا مر بآية ثناء على الله مجده وسبحه ونزهه. ثم آداب الصيام بالنسبة لتناول الطعام، ينبغي أن يكون الصائم حريصا على الإفطار حالما يحين وقته، فإن هذه هي السنة، وفي السحور ينبغي أن يؤخر السحور إلى قرب طلوع الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الناس أخرهم سحورا وأولهم فطرا، أي عندما يحين وقت الإفطار يبادر ولا يقول أنتظر حتى أتأكد وحتى يحصل شيء من الظلام. فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لما أمر في أحد أشياره بالإفطار قال لي من يتولى ذلك انزل فاجدح لنا، ما كان يريد أن تقدم موائد مختلفة الأصناف والطعوم، وإنما قال اجدح. والجدح أن يخلط السويقة المحمص من قمح أو شعير مطحون يخلط مع الماء إن لم يوجد ما يحليه، والأغلب أن لا شيء معهم سوى الماء. فقال الرجل لازلنا نهارا، فكرر العيف العادة، فقال إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار النبي إلى المشرق صلى الله عليه وسلم، وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وأما تأخير الإفطار إلى أن تشتبك النجوم فهذا من البدع. والسحور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نداه السحر رزق تعال إلى الغداء المبارك، وقال تسحروا فإن في السحور بركة ولا نجد الإنسان إلا شر ثناء. وقال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وسئل الصحابي الراوي للحديث كم بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة، قال بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، أي أن المسافة الزمنية بين انتهائه من سحوره إلى أن يأتي وقت إقامة الصلاة في حدود قراءة 50 آية. والله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال حتى يطلع، قال يتبين، والتبين الوضوح والبيان. ينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك غاية الاهتمام، وأن يهتموا بالقرآن الكريم، فهو المائدة الكبرى، هي كلام رب العالمين. عندما تقرأ كلام الله كأنما تخاطب الله بكلامه، ميزة جليلة. ثم الثواب على قراءة القرآن. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن لقارئ القرآن بكل حرف 10 حسنات. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. فكم لك عندك من الحروف عندما تقرأ في يوم واحد جزء من القرآن، أو في جلسة واحدة تقرأ جزء من القرآن، كم في هذا جزء من الحروف؟ فتصور ما تكسبه من الخيرات العظيم. أنصح إخواني المسلمين في كل مكان باغتنام هذا الوقت، ثم أنصح بالصدقات، بالبذل في وجه البر، بتفريج كرب المكروبين. وأصحاب التجارات يفرجون عن المعسرين، يتجاوزون على المعسر وييسرون على الموسر. فإن رجلا في من كانوا قبلنا كان رجلا تاجرا يتاجر، فجاء به النجل رائع فقال كيف كنت تعمل؟ قال إني كنت أدير الناس، فكنت أعمل. أخبر أنه لا يعرف كبير عمل إلا أنه كان تاجرا يدير الناس، فكان يأمر غلمانه أن ييسروا على الموسر ويتجاوزوا على المعسر. فقال الله جل وعلا نحن أحق منك بالجواز، ثم أدخله الجنة. فنصيحة للتجار ومن في حكمهم أن يفكروا في هذا الأمر، فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنهم كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله. إنني أحض وأحث إخواني في هذا الشهر المبارك العناية بفرائض الدين، ثم إني أحثهم على التهجد في صلاة الليل، فإن صلاة الليل لها شأن عظيم، وفيها ساعة الإجابة في صحيح مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع، يعني أي الليل يستجاب فيه الدعاء، لأن كلمة أسمع يستجاب، ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده. قال جوف الليل الآخر، فاغتنم هذه الفرصة. وإذا جاءت العشر غيروا أحوالكم اقتداء عند رسول الهدى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يصلي وينام، فإذا دخلت العشر طوى الفراش وشد المئزر وأحيا الليل وهجر أهله، أي هجر فراش النوم مع النساء، ويعتكف، والاعتكاف قد لا يتيسر لكل أحد، لكن وقته من صلاة الفجر في اليوم 21 إلى غروب الشمس من ليلة العيد، هذا هو وقت الاعتكاف. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويحسن العاقبة. وإنني أحب من الأسئلة أن يعتنى بما يتعلق بالعبادة في هذا الشهر الكريم وفضلها من الشهر المبارك، وما يتعلق بصيام الست من شوال، وما يتعلق بقضاء أيام رمضان، وما يتعلق بيوم الساعة يرى الإمام الذي يصلي بالجماعة في الصلاة معه، والله المستعان.
نعم سمحت الشيخ، يعني نجبنا في الجواب الكافي هنا وفي المجد، أعتقد حتى المشاهدين يشاركون معنا أن وجودكم فرصة لطرح العديد من الأسئلة التي لدي، وقد تلقيت العشرات بل المئات من الاتصالات التي يعني حرص الإخوة أن يطرحوا لكم. معي الآن الأخ عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة
الله. حياك الله أخ عبد الرحمن. سمحت الشيخ صالح حيدان يسمعك، تفضل. يسمعك
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين فيما يتعلق بالسؤال الأول. يا شيخ، تعمق المدينة التي أقطن بها ظاهرة والمتمثلة في عدم إكمال بعض المصلين لصلاة التراويح مع الإمام، أي أنه إذا كان الإمام يتم 13 ركعة فإنهم لا يصلون إلا 11، وما إن نصل إلى الركعة العاشرة حتى نراهم يخرجون من الصف ثم يعودون لإتمام ركعة الوتر. طيب. وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على 11 ركعة، وهل من توضيح في هذه المسألة؟ السؤال الثاني، جاءني صديق لي لكي أشتري له بعض الحاجيات التي تدخل ضمن السلع التي أتاجر فيها، وأراد أن يعطيني المال لكي أشتري له ما أراد، ثم تدارك الأمر وقال لي أنه لا يجوز أن أشتري له بماله إذا أردت الربح معه، أي يجب أن أشتري السلعة من مالي الخاص ثم أبيعها له من جديد.
طيب.
ما قاله صحيح مع توضيح في هذه المسألة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
شكرا لك. عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي عبد الله.
جزاكم الله بالخير.
أهلا بك أستاذ عبد الله.
في البداية أشكرني في الحقيقة أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات في حلول شهر الصيام.
جزاك الله.
وأسأل الله عز وجل أن يجعله جار خير وأمن لهذا الوطن الغالي ولكل بلدان المسلمين. وأن أهنئكم سماحة الشيخ صالح. ونحييكم والله يحفظكم ويجزاكم خير عن إسلام المسلمين.
آمين.
ونعني أسرة قناة المجد وجميع المشاهدين والمشاهدات. يسمح لي سماحتكم بطرح عدد من الأسئلة المقترحات. أولا، سماحة الشيخ، كثر الحديث حول المحاكم والقضاء والقضاة، ورغم أن الكثير من تلك الكتابات تحمل كثير من السم، إلا أنه يجب قطع الطريق على مثل ذلك بعدد من الأمور حفظكم الله. إن كثير من القضاة هداهم الله آخر عهدهم بالعلم الشرعي وكتب العلم لما كانوا على مقاعد الدراسة في كليات الشريعة، والكثير من القضايا مر عليه السنوات الطويلة دون حل. ورغم ذلك إلا أن التطوير الذاتي سواء في أساليب القضاء وبحث القضايا أو العلم الشرعي لا يوجد، وكأنه بمجرد أن وضع القاضي، واسمحوا لي على هذه الصراحة فضيلة الشيخ، قد أحاط بكل أطراف العلم.
لا يوجد.
إن الباحث لنا على هذا الحديث سماحة الوالد
رحمه الله
وحب القضاة والقناعة بأهمية هذا الجهاز وبضرورة تطويره وتطوير القائمين عليه عبر دورات تدريبية شرعية وعبر اللجان المكلفة بالمراقبة. ثم إن واقع كثير من المحاكم يشكو نقص القضاة في مطلوب الشريعة والمعهد القضاء المتخرجين كثر، وأيضا أهمية تجهيز المحاكم الشرعية بكل الوسائل التقنية التي دخلت كل الدوائر الحكومية. ثانيا، تساول سماحة الشيخ، ما المحذور الشرعي في تدوير الأحكام الشرعية عبر مراجع وسجلات؟ تذكر الحكم في كل قضية عدم ما يخص بعض أحكام التعذير، الأمر بتشكيل لجان كتابة تلك المراجع المستقاة من أحكام شريعة الإسلام. هذا فيما يخص هذا الأمر. أما الأمر الآخر، الله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا، الآية. سماحة الشيخ، هل هذا الحكم والحد الحرابي خاص بالمفسدين في الجانب الأمني فقط، أي الذين يعتدون على المأمنين قتلا أو سرقة أو قطفا، أم أنه شامل لكل المفسدين ولولاة الذين حملوا عاتق إفساد الدين والأخلاق والقيم وهم مواطنون للأسف عبر محطات فضائية تنشر العار والخزي على رؤوس الأشهاد، وهل في لجوءهم إلى دول مجاورة ليبثوا منها محطاتهم ما هرب لهم من الملاحقة القضائية والشرعية حيث أنهم من أبناء هذا الوطن؟
أستاذ عبد الله،
نعم.
الوقت بس
آخر بس أختم الله يحفظك.
الوقت
هل هم ملزمون بالإنصياع لأحكام الشريعة التي يحكمها ولاة أمرنا حفظهم الله؟
طيب.
السؤال باختصار، فيما لو قام بعض المحتسبين برفع دعوى وقضايا ضد فلان وفلان وفلان،
طيب،
الذين يكون تلك المحطات الفاسدة والمفسدة، هل تستطيع المحاكم الشرعية قبول الدعوة وطلب أولئك المثول أمامها؟
طيب.
لأنهم يا شيخ والله أمعنوا في نشر الفساد واستقبلوا هذا الشهر بالخزي، حفظكم الله
وشكرا
على الإطالة.
شكرا لك ياسر. من السعودية. السلام عليكم.
السلام
عليكم. أنا أود جميع الأخوة يعني أن يكون حديثنا حول شهر رمضان كما ذكر سماحة الشيخ في بداية اللقاء، ولا يتحول اللقاء إلى 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 مجرى آخر. ياسر السلام عليكم.
السلام.
ما سوى ذلك في حلال أخرى إن شاء الله.
شهر رمضان إن شاء الله.
تفضل ياسر. ياسر أسمعك تفضل.
ألو.
أسمعك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إيش بغيت أسأل الشيخ على كم ربوي؟
يسمعك تفضل.
أنا الوالدة لها قضاء يمكن من قبل تقريبا 20 سنة.
نعم.
ولا أدري القضاء كم الأيام، ما أدري كم عددها.
شيء.
يعني غير محدودة وما الحكم فيها، هي تطعم مسكين رغم الأول ما كانت هي قادرة على الصيام.
طيب.
هذا السؤال.
شكرا لك يا سيد. شكرا. خالد من ليبيا السلام عليكم. خالد.
ألو.
خالد من ليبيا السلام عليكم تفضل يا أخي.
عليكم السلام. خير وسهلا محمد.
تفضل يا أخي اسمك الشيخ صالح.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل أخي خالد.
تحياتي تحياتي للشيخ صالح الحيداني وبمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير. وتحياتي الى الشيخ محمد.
جزاك الله خير.
انت مقدم البرنامج.
جزاك الله خير بارك الله فيك. السؤال خالد.
نعم
تفضل يا اخي. اقدر انك تتصل من ليبيا والمكالمة تكون مكلفة عليك. تفضل يا اخي.
الو
اسمعك تفضل. طيب ابو حاتم من السعودية السلام عليكم.
طيب ابو حاتم من السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
اهلا بتفضل.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي ثلاثة اسئلة يا شيخ. السؤال الاول.
نعم.
انا الغسل يا شيخ غسل الجمعة، غسل الجمعة عندما انوي الاحرام هل يكفي فيها المضمضة والاستنشاق؟ واحيانا وانا اغتسل يدي تلمس الذكر الله يجزاكم. نعم. هذا لازم تجاوب عليه لاني صراحه بالخاصه غسل الجمعه يعني. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبه لي انا في رمضان يعني الايام العاديه ياخذ مني دم من اسناني فاثناء المضمضه يعني وانا اتوضا يخرج دم وانا يعني اتمضمض يخرج دم.
طيب
حكمه في رمضان وغير رمضان حكم الوضوء هل يعادل الوضوء او وهل اذا دخل دم يعني يفطر في رمضان؟ ان شيء لا لا يرادي غسل عليه يا شيخ.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ بالنسبة للصلاة يعني إذا جاء والإمام راكع مثلا هل مثلا يعني يمضي على الركعة وإذا شك فيها وش يسوي يعني في الحالة دي؟
طيب
معلش يا شيخ بالنسبة للدلغم يا شيخ هل يتفطر الدلغم؟
طيب
الدلغم دلوعة هلا حياك الله.
شكرا للجميع. شكرا لجميع المتصلين. شكرا لجميع المتصلين. الشيخ صالح سنحاول ان نكون حديثنا حول رمضان ولذا لعل السؤال المهم بصفتك معنا ايضا وانت رئيس مجلس القضاء يعني يدور حديث حول قضية الرؤية الهلال وفي المقابل حديث الفلكيين وفي المقابل حديث الان يثار بين فينة واخرى حول قضية تقويم ام القرى وضبط هذا التقويم. التعليق لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا كلمة الفصل فيما يتعلق بالرؤية.
نعم.
فهو يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي رواية أكملوا عدة شعبان وفي أخرى أكملوا العدة 30 يوما. فكل الأحاديث بهذا المعنى وكلمة تقدروا له أوضحتها كلمة أكملوا العدة وقوله نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب لا يعني أنهم لا يقرؤون ما يكتب ولا يكتبون ما يقرأ وإنما يعني أن اعتمادنا على الأشياء على الأمر الحسي الذي يشترك فيه العالم وغير العالم وإلا فإن العرب لديهم علوم فيما يتعلق بالأنواء والنجوم ومنازل القمر ومنازل الشمس ويعرفون متى الوقت في أثناء النهار
لا.
يعرفون طلوع كذا وخروج كذا ما كانوا جهلة لا يحسنون شيئا كانوا مع كونهم غير كتاب ولا حساب لا يشتغلون بالحساب ويعتمدونه، بل منحهم الله جل وعلا ذاكرة عظيمة مما يبينها ما كانوا عليه من الحفظ العجيب في لغة العرب وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل عن الإمام أحمد أنه يحفظ عن ظهر قلب أكثر من 100,000 حديث. فهؤلاء الذين يحفظون بهذه الدرجة العالية كانوا يعتمدون على حفظهم، ولهذا الذي يطلع على كتب الأنواع في مصنفات لغة العرب يتعجب من حفظهم ومعرفتهم لدخول الفصول وأوقات الحرف وغير ذلك. فليسوا معنى أنهم لا يفهمون، لكن أمة أمية لا تعتمد في أحكام دينها على الكتاب والحساب، بل تعتمد على الأمور المحسوسة. ولهذا رغت العبادات كلها الواجبة بأمور محسوسة، صلاة الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر ظهورا، صلاة الظهر عندما ينتهي مسير الشمس إلى العلو يتقلص الظل ثم يقف الظل على التقلص، فإذا بدأ بالزيادة فهو وقت الزوال. وقت العصر محدد بمقياس الظل بعد ظل الزوال، وقت المغرب بغروب الشمس، وقت العشاء بغروب الشفق. نجد أن أركان ديننا بنيت على الأشياء المحسوسة التي لا تحتاج إلى مصطلح وقام وتفصيل.
لا.
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا المنهج بالنسبة للرؤية، العبرة بها لا بالحساب، وأجمع التابعون وتابع التابعين. فلم يعرف الصدر الأول إلا قال أحد التابعين، حتى قال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليت فلان لم يدخل هذا المدخل من التابعين.
لا.
واستمر على ذلك. ثم جاء من جاء من علماء الإسلام ومن أوسع أهل العلم تبسيطا في المسألة، الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب. والخلاصة أننا قد لا نحتاج لقول أحد ما دام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت وصح، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية في القول، فلا حاجة لنا بكتاب الحساب. ومع هذا فإن الختابة والحساب يحصل عندهم من الخطأ في الحساب. نحن لا نقول إن السيرة أن النيرين يختل، وقد قيل في ذلك ما قيل أيضا إن عملية التجارب والخواصب قد تكون المسافة تجعل الحاسب يخطأ لعدة ساعات، لكن العبرة بمتابعة السنة. ما يقول هذا الحساب؟ نحن نشاهد الآن أحدا يقول إن الشمس تغرب قبل غروب القمر في موضع كذا وكذا بدقائق،
صحيح.
بل غروب الشمس على سبيل المثال يحددون في الحساب أنها تغرب الساعة كذا وكذا 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 ودقيقة، ثم برصد الشمس يجد الإنسان أن الشمس تخلفت عن قول الحاسب بحدود 5 دقائق، مع أن الشمس في كل يوم تشاهد شارقة وغاربة.
صحيح.
لكن ما دامت الأمور كتابات تكتب ويرجع إليها، وبعضها ينتهي إلى سنة 2500 ميلادي في بعض الكتب المؤلفة في رصد حسابا سير القمر، تنتهي إلى 350 بعد 2000 ميلادي، لأن الذين عله شركة غربية في بريطانيا وأمريكا. فقد يكون الحساب الذين يقرؤون يقرأ لهم باللغة الإنجليزية ويترجم، أو هم يقرؤون فيقولون ما يقول، أو يحسبون. العبرة بما نص عليه الشارع وربط به، فينبغي للمسلمين أن يكونوا متمسكين بهدي نبيهم. ثم هذا الخلاف الذي بين المسلمين في أيام العيد ينبغي أن لا يقال عنه ما يقال من أهمية العالم الإسلامي. بعض الدول لا تحكم بالشريعة وهي أكثرها وتحكم قوانين وضعية، بعض الدول تجعل الميراث بين الذكر والأنثى سواء، معنا القرآن صريح لا مجال للمناقشة فيه، بعض الدول تجيز الشرك الأكبر، بعض الدول لا يرجم الزاني فيها ولا تقطع يد السارق ولا يجلد شارب الخمر. لماذا لا نفكر في هذه الأمور؟ بعض الدول يوجد في داخلها أضرحة مشيدة كأنما هي قصور منيعة يعلم بالشرك الأكبر، والشرك الأكبر إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه. هذه الخلافات أولى بأن تحل وتزال ويكون الناس على منهج الحق، لا بالنسبة لأحكام الشريعة في الحلال والحرام، ولا بالنسبة للشرك الأكبر وما يتعلق به. أما اختلاف الناس في الأعياد فقد اختلف الناس في الأعياد في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم وغيره، ولم يفرق بينهم ولم يوقف على عملية نشر الدعوة وبث الشريعة وفتح البلدان ليعبد الله وحده. كل ذلك وجد في صدر الإسلام وما كان عامل ضعف للأمة الإسلامية. فينبغي لنا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا في هذه الأمور، لا أن نكون حريصين على أن نجاري الناس في أعمالهم وأعيادهم وغير ذلك. فالله المستعان.
الحديث سمحت الشيخ حول ما التقويم المذكور الآن إشكالية عند البعض وأثاره الآن في مسألة صلاة الفجر، لا سيما الآن المسألة تكون أهمية في رمضان، ماذا ترون في ذلك؟
هذه المسألة ليست وليدة اليوم أو العام أو عيد السنوات، هذه كانت قائمة حتى في عهد شيخنا الشيخ دجل بن باز رحمة الله عليه، وكلف أناس يخرجون عن مدينة الرياض حتى يبعدوا عن الأنوار الكاشفة، ونظر في الموضوع وقرر أنه ليس هناك خطأ مخل بهذا التقويم. الناس إذا بعدوا عن مصابيح الإنارة القوية تبين لهم الصبح حالا ما ينشق، ولهذا لا يلتفت إلى ما يقال،
يستمر الناس في هذا،
يستمر الناس على ما هم عليه.
نعم سمحت الشيخ، الكثير من الأسئلة التي وصلت لنا البارحة منذ أن أعلن عن الحلقة وأنكم ضيف في هذا اللقاء المبارك. الشيخ صالح، نقلت وسائل الإعلام الغربية أو العربية نقلا عن بعض المصادر الغربية، وتناقلت ذلك بعض الصحف أيضا عما يسمى بمطالبات هذه البلد بإلغاء ما يسمى الشرطة الدينية، ويقصدون بالشرطة الدينية جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كفانا في ذلك ردا صاحب السمو الملك الأمير العزيز بن عبد العزيز قبل يومين في لقاء أيضا حضرتموه، وتحدث عن استحالة هذا الأمر لا بالأمس ولا باليوم ولا في المستقبل البعيد، وتكلم حفظ الله كلاما طيبا أشفى قلوب المؤمنين الغيورين. الذي يتساءل عنه الكثير من الناس يقولون نحن الآن لا يصل بيننا وبين رمضان إلا يوم أو ساعات. تناول أو تداول الناس مقاطع معينة شاهدوا فيها سخرية صريحة بهذا الجهاز، يقول أصحابها أنها ستعرض في شهر رمضان المبارك. هذه السخرية تمثلت في مواقف كوميدية برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ملابسهم ومن خلال زيهم ولحاهم وطريقة أداء عملهم، وكأن هذه المقاطع سماحة الشيخ تأتي متناغمة أو متواصلة مع هذا البث الغربي الذي يطالب بإلغاء هذا الجهاز. الغيورون في قلوبهم ألم، يتساءلون أين دور العلماء تجاه هذه المسألة وما الموقف تجاهها؟
أولا كنت حاضرا ما قاله سمو الأمير نايف، وقد قال قولا كريما وأحسن، أيما إحسان، وأراح كثيرا نفوس المؤمنين الصادقين الغيورين على دينهم بما قال. وأما شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها نابعة من القرآن الكريم، فإذا كان دعاة الغرب وأضواتهم من بلاد الإسلام يريدون أن نغير القرآن فهذا ليس بغريب على من يريد هدم الدين الإسلامي الله أثنى على الأمة الإسلامية لأنها الأمة المؤمنة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا، هذه من الميزات البارزة. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودا في عهد الأنبياء السابقين،
لا،
لكن الاختصاص البين وظهور الجلي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو في أمة الإسلام. وأما في الدولة السعودية،
لا،
فكما قال أمير نايف جزاه الله أحسن الجزاء، ولا يعلم بحول الله ما حصل له من الدعاء من الحاضرين في وقت كلامه ومن سائر من سمع يدعو له بالتوفيق والوقوف في مثل هذه الوقفات. الدولة السعودية وجدت في عهد الإمام محمد بن سعود وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي قائمة على إيجاد هذه المهمة العظيمة.
لا.
ترعاها الدولة وتأخذ بما تقوم به وتعزها وتنصرها وتحمي جنابها، فهي شرف لهذه المملكة، وشرف هذه الشعيرة أيضا يعود للأمة الإسلامية لأنها ليست من خصائص الدولة السعودية، بل هي من ما أمر به القرآن الكريم وأمر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
لا.
وفي الرواية الأخرى بغيرها اللفظ: وليس وراء ذلك، يعني وراء تغيير بالقلب، حبة خردل من إيمان. هذه الشعيرة لحمتها وأساسها وقاعدتها القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم إنها حراسة الأخلاق وصيانة العقيدة وحارسة الشريعة. أما ما يتعلق بالتندر واختلاق الصفات وإرادة الوقيعة المسبقة لهذا الجهاز، فكما يقول أهل البلاغة: شانة نعرفها من أخزم. كل من كان في قلبه مرض وكان يحب أن يسرح ويمرح دون أن يراقب، يحب أن لا تجد هذه الهيئة. هذه الهيئة لها أثر كبير في أمر حفظ الأمن، بل إن اكتشاف كثير من المخدرات تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعثور عليها، وهي بذلك كأنها في هذا المقام الخاص كأنها مرفق من مرافق الداخلية.
لا.
فلا يستغرب أن تكون غصة في مرضى القلوب ومرضى التفسير، ويسمونها بأنها شرطة كذا شرطة كذا. كذا شرفا أن تكون شرطة حارثة على الأخلاق، أن تكون شرطة حارثة على القيم والعادات الكريمة، أن تكون حارثة للعقيدة، أن تكون صائمة لنجتع من أمراض كثيرة. هذا من شرفها والذي تسعى إليه وينبغي أن تسعى إليه وينبغي أن تسعى السلطة إليها. وأما منع هذه التمثيليات السيئة الرخيصة، هذه لم تضر أن يصدر أمر من خادم الحرمين الشريفين بإلغائها ومنعها، وليس ذلك بغريب عليه، فإن مقامه وفقه الله وزاده برا وتقى وصلاحا وعزيمة يحرص تمام الحرص على أن لا يكدر صفو أهل الإيمان، وأن لا يتجنع الأخلاق والعادات والتقاليد الموروثة التي هي في الحقيقة تقاليد إسلامية وعادات إسلامية وميراث كريم تلقاه الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، فهو من الشرف الذي لم يدنس. فنحن ننتظر وبحول سيتم ذلك إن شاء الله. ولم يجد رخيص القول وهذا الفكر في مجتمعنا ما يعزز جانبه بإذن الله، فالحراسة قوية من خادم الحرمين الشريفين وله الأمر والنهي بعد الله جل وعلا في هذا المجتمع، ثم من إخوانه وأعوانه كل ذلك سيتحقق به بإذن الله الشيء الكثير مما يرجوه أهل الإيمان، والله المستعان.
سأل عبد الرحمن سمعت شيخ من الجزائر عن صلاة التراويح، قال يصلي الإمام 13 ركعة وهم يقفون حتى 11 أو 10 ثم ينتظرون ويصلون لوحدهم، الخلاف في هذه المسألة.
هذه المسألة أولا ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وثبت من حديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره أنه صلى 13 ركعة، وثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أم سلمة أنه صلى 13 ركعة. فقول عائشة لم يزد على 11 ركعة كما في صحيح مسلم ولا غيره في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة يعني العام الأغلب، وهذا العام الأغلب. هل هؤلاء الذين يكتفون ب 11 ركعة يصلون كفارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي تقول عائشة في الصلاة أنه يقف وقوفا طويلا ثم يركع ركوعا طويلا بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، فهل يركعون بقدر ما يقرأ القارئ 10 آيات ثم يرفع نحو من ذلك، يقف وقوفا طويلا بعد الركوع نحو من ذلك، وتذكر في السجود مثل ذلك؟ فهل هؤلاء الذين يختفون ب 11 ركعة يفعلون هذا الفعل؟ الذي أصح العرب وأنفعهم بيانا وهو الحجة بعد كلام الله جل وعلا في لغة العرب يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ في لغة العرب يقتضي التكرار الذي لا ينتهي إلى حد إلا إلى ما قاله النبي، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له مضى. السلف في صدر الإسلام وفي القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في حديث عبد الله بن مسعود اشتهر بقرنين بعد الصحابة، وفي حديث عمران بن حسين قال ثم لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه قرون من التابعين وتابعيهم كانوا يصلون، منهم من يصلي التراويح 23 ركعة، ومنهم من يصلي التراويح 39 ركعة، ومنهم دون ذلك ومن فوق ذلك. فهؤلاء كانوا على جهل، وكانوا الذين نقلوا صلاتهم كمحمد بن نصر المروزي في قيام الليل وهو أحد الأئمة الكبار في مذهب الشافعي رضي الله عنهم، ما نقله هل نقله عن جهل منه ومصنف من أي شيبة ومصنف عبد الرزاق؟ ليت أن الشباب يرجعون إلى هذه المصنفات وأن لا يقلدوا أحدا بذلك، ما دام أن الصحيح صحيح البخاري جاء في الصلاة 13 ركعة، فماذا يصنعون في قول عائشة في مسلم لم يزد؟ الحافظ حج على من لم يحفظ، وقد حفظت في 13 ركعة فهي في حفظها حجة على عدم حفظها لأكثر من ذلك لأكثر 11. ثم في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام الليل كله، ماذا يقول من انصرف وترك ركعتين في صلاة 13 ركعة، وماذا يقول من ترك 12 ركعة في صلاة الحرم في العشرين الأول وفي صلاة المسجد النبوي؟ هل كان المسجدان وهما إمام مساجد الدنيا كلها هل عملهما كان خطأ منابذ لسنة رسول الله؟ معاذ الله أن يكون. فنصيحتي للشباب الإسلامي في كل مكان أن يرجع إلى كلام أهل العلم. أنا ما قلت باقتضاد ما ذكرت في هذه الجلسة لأنها لا تتحمل أكثر من ذلك، وأرشدتهم إلى الرجوع إلى كتب أهل العلم، يرجع إلى مسلم الإمام أحمد بن حنبل بترتيب الساعات فيه، يرجع إلى غير ذلك. نصيحتي ألا يقلد رجلا واحدا ولكن يقلد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ سير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم والعهد الأئمة الأربعة، وينظر كيف كان الناس يصلون صلاة التراويح وكم كانت الصلوات عندهم. فإن بعض المدن في الإسلام كالمدينة أو مكة لها طريقة، مثلا في المدينة 23 رشعة، في مكة 37 رشعة، في غيرها كذا.
نعم.
كل ذلك تفصيل يدل على أنه لا حد لأكثر صلاة التهجد. الذي لم يحدد إلا بالوتر إذا خاف الصبح أوتر. فأسأل الله أن يهدي الجميع.
أمين.
ونصيحتي للسائل ومن في مجتمعه أن لا يعنزوا ولا يعتمدوا على قول من يقول لا زيادة على الحادي عشر. قول رسول الله فعله أولى، وفعل صحابته أولى، وفعل التابعين أولى، وما كانوا ليكونوا ضالين، والله المستعان.
نعم. ياسر سمحت شيخ سأل بالنسبة لوالدته، كان عليها قضاء من 20 سنة لم تقضي هذه الأيام، ولعل هذا موضوع مهم جدا ولم يفصل بيننا برمضان إلا ربما يوم أو ساعات. بعض الناس يؤخرون هذا الصيام ربما دخل عليهم هذا رمضان وعليهم أيام سابقة، توجيه في ذلك.
في الحديث الذي رواه البخاري في حديث الوليد وهو حديث القدسي، يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والله فرض على الناس صيام رمضان. بعض الناس يؤخر صيام رمضان ويعتني بالصيام الست،
لا،
ويعتني بالصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة والخميس والاثنين.
لا.
ينبغي أن يغادر كل أحد بقضاء رمضان. ثم الفقهاء ذكروا أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر إلى أن جاء رمضان التالي، أنه بعد رمضان التالي يقضي ويطعم مسكين عن كل يوم، وفي المسألة في خلاف، لكن من أخر القضاء أثم. أما من أخر قضاء لمرض ألم به واستمر عدة سنوات فهذا معذور بمرضه، إذا شفي يقضي العدة التي كانت عليه. نصيحتي لهذه السائلة أو لهذه المسؤول عنها أن يغادر للقضاء. بعض الناس يتساهل إلى أن يأتي وقت لا قدرة له على الصيام. هنا أمران. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم وغيره: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قيل إن ذلك خاص بالنذر، لكن الحديث مطلق في بعض ألفاظه، والأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه العموم. بل إذا جعل الشيء لأمر معين وكان يمكن أن يكون عاما فالعبرة بالعموم لا بخصوص السبب. وإذا تعذر القضاء منها وعنها وغطعنا مسكين عن كل يوم، أرجو أن يكون في ذلك تخفيفا أو تخفيف مع التوبة والاستغفار.
سمحت الشيخ، لعلماء المملكة العربية السعودية بحمد الله مكانتهم في هذه البلاد وعند قبل ذلك عند ولاة أمرهم، لهم مكانتهم أيضا في العالم الإسلامي، يصدر الناس من خلال فتاواهم، حتى إن الفتوى التي تخرج من عالم في هذه البلاد تصل إلى العالم ويقبلونها الناس. يقال ذلك سماحة الشيخ، وقد لوحظ مؤخرا هذه الهجمات المتتالية على العلماء الكبار في هذه البلاد، تمارس عبر الصحف المقروءة من كتاب سخروا أقلامهم بالسخرية من علماء هذه البلاد في كلام يستحي الإنسان والله من أن يقوله، فما بالك أن يوصف به عالم كبير أثنى عمره في العلم وفي طاعة ربه وفي تبصير الناس، ومع ذلك يأتي كاتب ليسخر به بهذه الدرجة. لاحظ الناس مؤخرا هذا التجني وهذا الطرح في الأونة الأخيرة. هذه الحرية المطلقة كيف يمكن أن نتعامل معها؟ وهل ثمة حرية كما يزعمون مطلقة تصل للجميع وتفتح الباب أمام الجميع ليطلقوا عباراتهم وأقلامهم تجاه هؤلاء العلماء؟
أولا أخشى على هؤلاء أن يكونوا متدرجين في نفاق.
نعم.
فإن الإنسان قد يقع في الناس الذين ظاهرهم السلامة ولا يعرف عنهم سوء، ثم يتقصد لمزهم أو تسفيه آرائهم بدون دليل، إما ليبرز هو،
لا،
وكما يقال في المثل العام خالص تذكر، أو لحقد على الخير وأهله، فهذا يخشى عليه. فنصيحتي لهؤلاء الذين يكتبون ويحبون أن ينتقدوا العلماء أن يتقوا الله في أنفسهم. إن كانوا وجدوا على أحد من العلم خطأ فليتصلوا به وليذكروا الخطأ وليذكروا دليل الخطأ، ولعلهم يجدون منه ما يوضح لهم خطأهم هم في التصور، وقد ينفعهم ذلك. أما أن يدخل ينشأ الإنسان مقالة في الصحيفة ويذهب ينقل من فلان ومن فلان ويرجع إلى بعض الكتب ويقول هذه قال تتبع ما ينقله العلماء في مسائل الخلاف عندما يحكون ليؤخذ هذا حجة من غير أهل العلم فهذا من التجني على العلم وأهله. فإن بعض من يكتب ينتقد بعض العلماء في رأيه يقول قال العالم الفلاني كذا في كتاب كذا وفي كتاب كذا، هو لم ينقل كلام العالم الفلاني بكامله حتى يعرف، ويخشى أن يكون كما قال ذلك أحد المدجان الله ما قال ويل إلا سخروا، يقول في مبدأ كلامه دع المساجد للعباد تسكنها وذهب إلى حالة الخمار يسقينا، فالله ما قال ويل للعلا سخروا وإنما قال ويل للمصلين. فهذه طريقة سيئة، هذا من جانب. من جانب آخر الحرية التي تطلق حرية القول لا يصح أن تطلق عليه دون قيد ولا شرط. الدول التي لا تتمسك بدين ولا تدعي أنها أن دينها الرسمي كذا وكذا تضع حدا لأمر أو أمور وما يسمى بالخط الأحمر لا يتجاوز، ينبغي أيضا أن لا يتجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بالشريعة وانتقاد ما عليه السلف فيها وما درج الناس عليه قرن بعد قرن. وإذا أراد إنسان أن يختار لنفسه هو شيء لا ينسب من كلاما ولا يرفع راية يدعو الناس إليها لإفساد أحوال الأمة، لا يزال الناس بخير ما تمسكوا بما كان عليه سلف الأمة وما رجعوا في أمورهم وما أمر الحلال والحرام إلى علمائهم. ثم إني أرجو أن حرية الصحافة لا تكون كما عليه الحال، فإنهم يتجنون على أمور كثيرة ويذكرون أشياء كثيرة. الناصح إذا كان صادقا في نصحه ينبغي أن يرفعها لمن لهم قدرة على تغيير ما يراه خلا، إما أن يغيروه خلا ما يطلب حقا أو يغيروه الخطأ. أما أن ينشر هذا ويتجرأ على آخرون بفعله على أفعال أشنع فإن هذه دركات وليست درجات، يخشى أن تؤثر على المجتمع. ولكن أيضا منتظرون من ولي الأمر ومن يقوم بتنفيذ أوامره أن يضع حدا، ولا شك أن كل تجني على الشريعة أو على القائمين عليها أو على ولاة الأمر ولو بكلام ينبغي أن يخضع لأحكام الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لحل كافة مشاكل الناس من تجارية وجنايات وقذوف بمختلف أنواع القذف. فقد في إنسان بأنه ناجٍ أو قذف بأنه من المكفرين أو بأنه من أهل التكفير أو بأنه من منهج كذا أو من حزب كذا أو غير ذلك وهو لا يكون كذلك، ينبغي أن يعاقب بميزان الشريعة لا أن تشكل له لجنة تفعله وتفعل. ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى أصول التشريع وفقه الشريعة الإسلامية في جميع الأمور، والله المستعان.
يعني أفهم من كلامكم سماحة الشيخ أن يمكن الاحتساب على جميع هؤلاء سواء كتابا أو الذين الآن يقدمون شيئا في رمضان يسخرون به، هل الاحتساب عليهم مقبول في المحاكم الشرعية؟
النظام في نظام فيها الآن الدولة حتى ما يكون لك ارتباك فيما يتعلق بتقديم القضايا جعل ما يخص ارتكاب المحرمات، ومن ارتكاب المحرمات الاستهزاء بالآخرين سواء كان الاستهزاء جماعيا بصنف غير محدد أو كان بأشخاص لعيالهم. هذه من الأمور التي تسمى في العصر بأنها الحق العام، وهي في السابق تسمى من حقوق الله جل وعلا. الحكومة وضعت جهاز الدعاء يتولى، فعلى كل من يجد شيئا من هذا أن يبلغ ذلك الجهاز ويطلب منه أن يقيم الدعوة على كل متجنن على الأخلاق، لأن التجني على الأخلاق أو تجني وصف الناس بما ليس فيهم هذا عدوان عليهم.
طيب.
وهو إن كان عدوان عليهم لكنه لما لم ينص به على شخص بعينه صار عدوان على الحق العام.
نعم. لأبو حاتم سأل مجموعة من الأسئلة ذكر منها الشيخ صالح ظهور الدم عند المضمضة هل يبطل الوضوء وذكر البلغم في رمضان.
ظهور الدم في المضمضة هذا لا يؤثر على الوضوء.
نعم.
لكن ينبغي أيضا أن يحذر أن لا يبتلع الريق ما دام مخلوطا بالدم، ولو سبق الريق إلى الحلق بدون قصد فإنه لا يؤثر على صيامه.
نعم.
وكذلك البلغم سم. البلغم ينبغي أن ينتبه الإنسان، لكن إذا سبق من دون إرادته ولزال يجوه فلا يؤثر على صومه.
نعم. الأخ عبد الله سأل مجموعة من الأسئلة حول القضاء وغير ذلك، سأتجاوز جزءا منها، لكن الذي في 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 ظني وأخالف الأخ عبد الله فيما طرح وجزء ما طرح طبعا، الآن القضاء رمز للأمة ورمز زيادة، ويعني الناس يجدون في القضاء بغيتهم ويحتكمون إليه ويحتكمون بشرع الله عز وجل، لكن هناك إشكالية أصبحت عند الناس اليوم من خلال ما يقرؤون، يعني أصبح المجال متاحا اليوم لكاتب أو لمقال أو لشخص عامي من الناس لا يفقه حتى ربما يعرف شروط الصلاة أن يلمز قاضيا في حكمه أو أن ينشر لقاء مع المدعي عليها والمدعي يتكلم على هذا القاضي. السؤال سماحة الشيخ وأنتم ترأسون مجلس القضاء الأعلى وهذه مسألة مهمة، يعني ما الذي تغير اليوم حتى أصبحت هذه الجرأة؟
هذه الجرأة التي وجدت لها سوابق، بدأ فيها فلم يعاقب المتجرئون، تدخلوا فيما لا يعنيهم فلم يعاقبوا، تدخلوا في مداخل عديدة وإذا لم يوضع لهم حد فقد يتجاوزون الحدود. الناس تدخلوا أيضا في الصحافة فيما يتعلق بالصلاة فقالوا صلاة الجماعة غير واجبة، تدخلوا في أشياء كثيرة، تدخلوا في الأهلة وما يتعلق بها.
نعم.
هذه الجرأة التي صار الناس يشرونها للعامة، كم في الناس من يحب أن لا يصلي مع الجماعة؟ فإذا وجد فتوى في ورقة من غير أهل الفتوى بأن صلاة الجماعة غير واجبة تركها. النبي صلى الله عليه وسلم
لما صلى وسلم
ذكى هم أن يخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة والجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم في النار. والرجل الأعمى الذي قال للنبي إنه ليس لي قائد يلائمني والمدينة كثيرة في الدار والهرام، أتأمر لي أن أصلي في بيتي؟ قال لا. فلما ولد دعاه قال هل تسمع لدى؟ قال لا. قال لا أجد. فإذا كان مثل هذه الأشياء وما يتعلق بالصلاة والاستهانة بصلاة الجماعة والدعوة إلى أن الأمر أمر سهل ومع ذلك ينشر في الصحف، هذه ليست أكبر أقل بل ولا مساوية للحديث عن قاضي أو قضاة أو قضايا.
صحيح.
وكل ذلك شر ليس مبشرا بخير.
صحيح.
ينبغي أن تكون الأمور الشرعية وأمور الولاية بمن أن على العبث، فإن السفهاء لا يتوقفون عند حد، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبحول الله ولي أمرنا وأعوانه في ذلك لهم وقفات ولهم مبادرات، ولن تظهر أن توضع حدود مانعة لا يتجرأ. هذا الذي يقصد على الحكم بأنه خطأ، هل اطلع على الحكم كله وسمع ما في الدعوة وما في الإجابة وما تضمن مناقشة الموضوع ثم ذكر ما ذكر، أو أنه وجد كلمة نقلت أو ذكرت في صحيفة فراح ينشرها ويتحدث الناس أخطأ في المحكمة الفلانية أو أخطأ كذا بناء على قولي من لا يوثق بقوله لو نقله بكامله؟ والله المستعان.
لعلي أختم بسؤال أيضا من ضمن الأسئلة الفاكس، يقول الجمع صلاتي الجمعة والعصر سواء كان في السفر أو في الخوف.
قول جمهور العلماء وفي عصرنا هذا أنه لا يجمع بين الظهر وبين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر، لكن لا أعرف دليلا يمنع من الجمع، وما دام أن الرخصة إنما هي للرفق بالناس والتسهيل عليهم عندما يهم الإنسان عند صلاة الجمعة في المسجد من المساجد أن يركب السفر حالما يصلي ويذهب ليوفر لنفسه وقت الوقوف لصلاة العصر، ما دام أن الأصل إنما هو رخصة من الشارع في جواز الجمع عند الحاجة إليه، ولم يقم دليلا على تخصيص يوم الجمعة بأنه لا تجمع معه صلاة أخرى، أرجو أن الجواز وارد إلا في حال واحدة، لو صلى الناس الجمعة قبل دخول وقت الظهر العادة، فإن كما هو معروف في مذهب الإمام أحمد يوم صلاة الجمعة قبل دخول الوقت، في هذه الحالة لا أرى جواز الجمع، لكن في الصلاة في الحرمين وفيما عليه الناس، لأن الظهر الجمعة إنما تصلى عند دخول وقت الظهر، لا يظهر لي دليل يمنع من الجمع، لا سيما في مسجد في المسجد الحرام في مكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يطمع المصلي أن يجتمع له في جمعه لصلاة العصر مع صلاة الجمعة أن يفوز بمئة ألف صلاة أو بألف صلاة كما في المدينة في مسجد الرسول، لا أجد ما يدفع ذلك، وإن كنت لا أحب أن يحصل لمن علم أنه سيبقى في البلد إلى أن يحين وقت صلاة العصر، لا أحب لها أن يجمع، وإن سهل الأمر في غير يوم الجمعة، لكن عند ما يكون المصلي في مكة أو المدينة أو في ظرف يجد على نفسه حرجا إذا أراد أن يقف يصلي العصر، أرجو أن الأمر أوسع مما يتصور جميع، وأن الجواز إن شاء الله لا بأس به.
نعم، لسماحة الشيخ في نهاية هذا اللقاء سعدنا بك ضيفا معنا في قناة المسجد الفضائية، أعلم أنكم في شهر رمضان على وشك السفر، لكن لعلي أنقل لك تحايا كثير من المشاهدين أننا نتمنى أن نسعد بك أيضا ضيفا معنا مستقبلا في شوال وفي القاعدة، لو حددت موعدا لنا كما حدث سابقا.
التحديد المبكر له صوارف وصوادف، فلا كما يقال في المثل دليل اعطيه اما وفاق ما علاك، لعل كنت تصير ان شاء الله بعد العيد
ان شاء الله،
وانا لا مانع عندي الشيء الذي ارجو ان ينفع الله به المتكلم على نفسي ومن يستمع.
شكر الله لكم شيخ صالح، شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعه برنامجكم الجواب الكافي، والذي سعدنا فيه كثيرا باستضافه سماحه الشيخ صالح محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه. اذكركم اننا في شهر رمضان نتواصل معكم من خلال برنامجكم الجواب الكافي من الساعه الرابعه الى الساعه الخامسه عصرا. اسال الله تعالى في نهايه هذا اللقاء ان يبلغنا رمضان وان يجعلنا فيه من الصائمين والقائمين والعتقاء من النار. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما